الفصل الرابع: محدودية تغير كل من عقائد الجماهير وآرائها. أولا، العقائد الثابتة. هناك تشابه وثيق بين الخصائص التشريحية للكائنات وخصائصها النفسية. وفي الخصائص التشريحية نجد بعض العناصر الثابتة أو القليلة التغير جدا، إلى حد أنه تلزمنا مدة العصور الجيولوجية لكي نغيرها. وبالإضافة إلى هذه الخصائص الثابتة التي لا تختزل، توجد خصائص أخرى متحركة جدا تعدلها أحيانا البيئة ومهارة مربي الحيوانات أو النباتات، إلى درجة أنهما تخفيان خصائصها الأساسية حتى بالنسبة لعين المراقب اليقظ. ونلاحظ نفس الظاهرة بالنسبة للخصائص الأخلاقية، فبالإضافة إلى العناصر النفسية الراسخة لعرق بشري ما، توجد عناصر متحركة ومتغيرة. ولهذا السبب فإننا عندما ندرس عقائد شعب ما وآراءه، فإننا نلاحظ دائما وجود أرضية ثابتة جدا وعليها تنضاف آراء متحركة تحرك الرمل الذي يغطي الصخورة. هكذا نجد أن عقائد الجماهير وآراءها تشكل طبقتين متمايزتين تماما. فمن جهة نجد العقائد الإيمانية الكبرى والدائمة التي تدوم قرونا عديدة والتي ترتكز عليها حضارة بأكملها. نضرب على ذلك مثلا في الماضي التصور الخاص بالنظام الإقطاعي، ثم الأفكار المسيحية، ثم أفكار الإصلاح المسيحي لوثر. وأما في عصرنا الحاضر فنضرب عليها مثلا مبدأ العقلانية أو العقلانيات، ثم الأفكار الديمقراطية والاجتماعية. وهناك من جهة أخرى الآراء العابرة والمتغيرة التي تتفرع غالبا عن مفاهيم عامة يشهد ظهورها وموتها كل عصر. لنضرب على ذلك مثلا النظريات التي توجه الفنون والآداب في لحظة معينة، كالنظرية المولدة للحركة الرومنطقية أو النزعة الطبيعية إلى آخره، فهي بنفس سطحية الموضة العابرة وتتغير كالموجات الصغيرة التي تظهر وتختفي باستمرار على سطح بحيرة ذات مياه عميقة. أما العقائد الكبرى العامة فذات عدد محصور جدا، وتشكلها وتلاشيها يمثلان بالنسبة لكل عرق تاريخي نقاط الذروة في تاريخه. إنها تشكل الهيكل العظمي للحضارات. أما الرأي العابر فينفذ بسهولة إلى روح الجماهير، ولكن من الصعب جدا أن نرسخ فيه عقيدة دائمة، كما أنه من الصعب تدمير هذه العقيدة بعد تشكيلها. لا يمكن تغييرها إلا بعد ثورات عنيفة، وفقط بعد أن تكون العقيدة قد فقدت تقريبا كل هيمنتها على النفوس. إن الثورات تساعد عندئذ على التدمير الكلي للعقائد التي أصبحت مهجورة، ولكنها لا تزال رازحة بسبب نير الأعراف والتقاليد. والثورات التي تبتدئ تعني بالضرورة عقائد إيمانية تحتضر، وبدءا من اللحظة التي يأخذ فيها الناس بمناقشة عقيدة كبرى ونقدها، فإن زمن احتضارها يكون قد ابتدأ. وبما أن كل عقيدة عامة ليست إلا وهما، فإنها لا تستطيع أن تستمر إلا إذا نجحت من التفحص والنقد. ولكن حتى عندما تتزعزع أسس عقيدة راسخة ما، فإن المؤسسات المتفرعة عنها تبقى محافظة على قوتها ولا تتلاشى إلا ببطء. وعندما تفقد أخيرا كل سلطة، فإن كل ما كانت تدعمه ينهار. ولم يحصل سابقا في التاريخ أن غير شعب ما عقائده دون أن يضطر فورا إلى تغيير عناصر حضارته، فهو يحول فيها ويغيرها حتى يكون قد اعتمد عقيدة عامة جديدة. وبانتظار تلك اللحظة فإنه يعيش في حالة الفوضى بالضرورة. فالعقائد العامة هي الدعامات الرئيس الضرورية للحضارات، وهي التي توجه الأفكار وتطبعها بطابعها، وهي وحدها التي تلهم الإيمان وتخلق الحس بالواجب. لقد أحسست الشعوب دائما بفائدة تشكيل العقائد الإيمانية العامة، وفهمت عن طريق الغريزة أن تلاشيها يعني بداية انحطاطها. والعبادة المتعصبة لروما كانت هي العقيدة الإيمانية التي جعلت من الرومان أسيادا للعالم، ولكن ما إن ماتت هذه العقيدة حتى انهارت روما، ولم يستطع البرابرة الذين دمروا الحضارة الرومانية أن يتوصلوا إلى بعض التماسك والخروج من حالة الفوضى إلا بعد أن اكتسبوا بعض العقائد المشتركة. وإذا ليس عبثا أن الشعوب قد دافعت دائما عن عقائدها الإيمانية بنوع من التعصب، وهذا التعصب منتقد بشدة من وجهة النظر الفلسفية، ولكنه يمثل فضيلة في حياة الأمم. والعصور الوسطى لم تنصب المحارق إلا من أجل تأسيس العقائد الإيمانية العامة أو المحافظة عليها والإيمان بها، وعشرات المخترعين والمجددين الذين نجوا من الحرق والتعذيب ماتوا في ظل اليأس المطبق. ومن أجل الدفاع عن هذه العقائد العامة والمشتركة انقلب العالم أكثر من مرة، وسقط ملايين البشر في ساح الوغى، وسوف يسقطون أيضا. ولكن هناك صعوبات كبيرة تقف في وجه تشكيل عقيدة إيمانية عامة كما قلنا سابقا، وإذا ما تشكلت ورسخت نهائيا فإنه يصبح من المستحيل الإطاحة بها لمدة طويلة، وأيا يكن بطلانها الفلسفي فإنها تفرض نفسها على أكبر الشخصيات وأذكاها. ألم تعتبر الشعوب الأوروبية منذ 15 قرنا من أن أساطير ملوك الدينية هي حقائق لا تناقش؟ ولكننا نعرف عندما نتفحصها عن كثب أنها بربرية وهمجية، فالعبثية المرعبة لأسطورة الإله الذي ينتقم من ابنه بواسطة التعذيب المرعب لأنه عصاه لم تلحظ من قبل أحد طيلة قرون عديدة. وأكبر الشخصيات العبقرية من أمثال غاليليو نيوتن لايبنتز لم يخطر على بالهم لحظة واحدة أن حقيقة مثل هذه الأساطير لم يمكن أن توضع على محك الشك. وهذا أكبر دليل على التنويم المغناطيسي الذي تمارسه العقائد العامة المشتركة، ولكن لا شيء يبرهن بشكل أفضل على المحدودية المذلة لروحنا. وما أن تنزرع عقيدة جديدة في روح الجماهير حتى تصبح ملهمة لمؤسساته وفنونه وسلوكه، وتكون هيمنتها على النفوس مطلقة عندئذ، ويحلم رجال الممارسة والانخراط بإنجازها على الأرض الواقع، ويحلم المشرعون بتطبيقها، ويهتم الفلاسفة والفنانون والأدباء بترجمتها بأشكال شتى. ويمكن أن تنبثق أفكار مؤقتة ثانوية عن العقيدة الأساسية، ولكنها تحمل دائما طابع الإيمان المنبثقة عنه. نضرب على ذلك مثلا الحضارة المصرية وحضارة القرون الوسطى والحضارة الإسلامية للعرب، فهي جميعا متفرعة عن عدد صغير من العقائد الدينية التي طبعت بطابعها كل عناصر هذه الحضارات والتي تتيح التعرف عليها فورا. وبفضل العقائد الإيمانية العامة فإن رجال كل عصر محاطون بشبكة من التقاليد والآراء والأعراف التي يرزحون تحت نيرها ولا يستطيعون الإفلات منها، وهي التي تجعلهم متشابهين أكثر فأكثر كل يوم، وأكثر الناس ذكاء واستقلالية لا يستطيعون التملص منها. وليس هناك من طغيان حقيقي أكبر من ذلك الذي يمارس نفسه على النفوس بشكل لا واع، لأنه الوحيد الذي لا يمكننا أن نحاربه. فتيبر وجنكيز خان ونابليون كانوا طغاة رهيبين بدون شك، ولكن موسى وبوذا ويسوع ومحمد ولوثر ومارسوا على النفوس من أعماق قبورهم هيمنة استبدادية أكثر عمقا بكثير. فقد تطيح مؤامرة بالطاغية، ولكن ماذا تستطيع أن تفعل ضد عقيدة راسخة؟ فثورتنا الكبرى هزمت أمام الكاثوليكية في صراعها العنيف ضدها، على الرغم من أن من التواطؤ الظاهري للجماهير معها، وعلى الرغم من استخدامها لأساليب في التدمير لا ترحم ولا تقل هولا عن أساليب محاكم التفتيش. فالكاثوليكية بقيت على قيد الحياة بعد كل ما حصل. إن الطغاة الحقيقيين للبشرية كانوا دائما أشباح الموتى أو الأوهام التي خلقتها بنفسها. إن العبثية الفلسفية لبعض العقائد الكبرى العامة لم تحل أبدا، ولأكرر ذلك مرة أخرى دون انتصارها، بل إن انتصارها هذا ما كان ممكنا لولا احتوائها على بعض العبثية. فالضعف الواضح لبعض العقائد الاشتراكية الحالية لن يمنعها من التأصل والرسوخ في روح الجماهير. فدونية هذه العقائد المؤكدة بالقياس إلى كل العقائد الدينية عائد فقط إلى نقطة مستقبلية. فبما أن مثال السعادة التي تعد به الجماهير لا يمكن أن يتحقق إلا في الحياة المقبلة أو الآخرة، فإن أحدا لا يستطيع معارضة هذا التحقيق أو ذلك الهدف. ولكن بما أن مثال السعادة الاشتراكية ينبغي أن يتحقق يوما على الأرض، فإن عبثية الوعود تظهر منذ أول محاولة للإنجاز، وتفقد هذه العقيدة الجديدة فورا كل هيبة أو حظوة، وبالتالي فإن قوتها لا تكبر إلا في الفترة الواقعة قبل اليوم الموعود للإنجاز أو التحقيق. ولهذا السبب فإنه إذا كان الدين الجديد يمارس أولا ككل الأديان التي سبقته عملا تدميريا، فإنه لا يستطيع أن يمارس فيما بعد عملا خلاقا. ثانيا، الآراء المتحركة للجماهير. وفوق العقائد الثابتة والراسخة التي كنا قد بينا مدى جبروتها، تتموضع طبقة سطحية من الآراء والأفكار والخواطر التي تولد وتموت باستمرار، ومدة دوام بعضها مؤقتة جدا، وأكثرها أهمية لا تتجاوز مدتها حياة جيل واحد. كنا قد قلنا سابقا بأن المتغيرات التي تصيب هذه الآراء هي أحيانا سطحية أكثر مما هي حقيقية، وتحمل دائما طابع العرق وخصائصه. فعندما درسنا مثلا المؤسسات السياسية لبلدنا، لاحظنا أن الأحزاب السياسية الأكثر اختلاقا من حيث الظاهر كالملكيين والراديكاليين والإمبراطوريين والاشتراكيين إلى آخره، لهم نفس المثال على المثال الأعلى. وهذا المثال الأعلى يعود إلى البنية الذهنية لعرقنا، العرق الفرنسي اللاتيني. والدليل على ذلك أننا نجد مثالا أعلى مضادا لدى الأمم الأخرى التي تمتلك نفس الأحزاب بنفس الأسماء. فالاسم الذي يخلع على الآراء والأحزاب والتعديلات الظاهرية الخادعة لا تغير شيئا في حقيقة الأمور. إن برجوازي الثورة المتأثرين إلى حد كبير بالأدبيات اللاتينية والذين يقلدون الجمهورية الرومانية راحوا يعتمدون على قوانينها وشعاراتها وثيابها، ولكنهم لم يصبحوا رومانيين لأنهم بقوا تحت هيمنة تحريض تاريخي ضخم. إن دور الفيلسوف يكمن في البحث عما بقي من عقائد قديمة تحت سطح المتغيرات الظاهرية، وفي التمييز داخل سيل الآراء المتحركة بين الحركات المفروضة من قبل العقائد العامة وبين روح العرق. وبدون هذا المعيار كنا سنعتقد أن الجماهير تغير عقائدها السياسية والدينية بشكل مستمر وعلى هواها، والتاريخ كله سياسيا كان أم دينيا فنيا أم أدبيا يبدو وكأنه يبرهن على ذلك. لنضرب على ذلك مثلا فترة قصيرة فقط، أي بين 1797 و 1820، أي فترة 30 سنة عمر جيل واحد. فقد كانت الجماهير الفرنسية في بداية الفترة ملكية، ثم أصبحت ثورية، ثم أصبحت إمبراطورية، ثم أصبحت ملكية مرة أخرى. وفيما يخص الدين تطورت في نفس الفترة، فانتقلت من الكاثوليكية إلى الإلحاد، ثم إلى التأليهية، أي المذهب الذي يقر بوجود الله وينكر الوحي والآخرة، ثم عادت إلى الأشكال الأكثر تطرفا من الكاثوليكية. وليست الجماهير هي فقط التي تتغير، وإنما أيضا قادتها. فقد رأينا مثلا أعضاء الجمعية التأسيسية الفرنسية بعد الثورة يبدون أعداء الإداء للملوك، ولا يريدون لا آلهة ولا أسيادا، ثم أصبحوا فيما بعد خدما أذلاء لدى نابليون، ثم أصبحوا يحملون الشموع في المواكب الدينية في ظل الملك لويس الثامن عشر. وخلال 70 سنة التي تلت، كم حصلت من متغيرات في آراء الجماهير. فإنجلترا الخؤونة في مطلع هذا القرن أصبحت حليفة فرنسا في ظل وريث نابليون، وروسيا التي خاضت حربين ضدنا وشمتت كثيرا بهزائمنا الأخيرة أصبحت فجأة كصديقة لنا. وفي مجال الأدب والفن والفلسفة نلاحظ أن تتابع الأفكار والآراء والأفكار أو تغيرها يتجلى بوضوح أكثر، فمن الرومنطقية إلى المذهب الطبيعي إلى الصوفية إلى آخره. نلاحظ ولادة وموت كل مذهب بدوره، فالفنان أو الكاتب الذي صفقوا له بالأمس سرعان ما يحتقر غدا. ولكن إذا ما حللنا هذه المتغيرات التي تبدو ظاهريا جد عميقة، فماذا نرى؟ نرى أن كل المتغيرات المضادة للعقائد العامة ولعواطف العرق لا تعيش طويلا، في حين أن التيار العام يستعيد مجراه من جديد. فالآراء التي لا ترتبط بأي عقيدة عامة ولا بأي عاطفة عرق، وبالتالي فلا تتمتع بالاستقرارية، تبقى تحت رحمة الصدفة أو تحت رحمة أقل متغير يصيب البيئة إذا شئنا. فبما أنها تتشكل بواسطة التحريض والعدوى فإنها تظل دائما مؤقتة، فتولد وتموت أحيانا بنفس سرعة تشكل كثبان الرمل وتلاشيه على شاطئ البحر. وفي أيامنا هذه نلاحظ أن مجمل الآراء المتحركة للجماهير أكبر منه في أي وقت مضى، وذلك لأسباب ثلاثة مختلفة. السبب الأول هو أن العقائد القديمة تفقد بالتدريج هيمنتها على النفوس، وبالتالي فلا تعود تؤثر على الآراء المؤقتة لكي توجهها في اتجاه معين كما في السابق. إن تلاشي العقائد العامة يترك المكان حرا لمجموعة من الأفكار الخصوصية المحرومة من كل ماض أو مستقبل. وأما السبب الثالث فيعود إلى ظهور الصحافة مؤخرا ونشرها لأكثر الآراء اختلافا وتناقضا، فالإيحاءات التي يولدها كل رأي تدمر فورا من قبل إيحاءات الرأي المضاد، وبالتالي فلا يستطيع أي رأي أن يعم وينتشر، وكلها مدانة بالوجود المؤقت والعابر، فهي تموت قبل أن تنتشر بما فيه الكفاية لكي تصبح عامة. وينتج عن هذه الأسباب المختلفة ظاهرة جديدة جدا في تاريخ العالم، وهي تميز عصرنا الحالي، أقصد بذلك عجز الحكومات عن قيادة الرأي العام. ففي الماضي غير البعيد كان عمل الحكومة وتأثير بعض الكتاب بالإضافة على عدد صغير من الصحف كل ذلك يشكل الموجهات الحقيقية للرأي العام. وأما اليوم فإننا نلاحظ أن الكتاب قد فقدوا كل تأثير، ولم تعد الصحف تفعل شيئا إلا أن تعكس وجهات نظر الرأي العام. وأما فيما يخص رجال السياسة فإنهم بدلا من أن يقودوه لم يعودوا يفعلون إلا اتباعه، وخوفهم من الرأي العام يصل أحيانا إلى حد الرعب، وأصبح ينزع عن ممارساتهم كل تماسك أو ثبات. إن الرأي الجماهيري يميل إذن إلى أن يصبح أكثر فأكثر الموجه الأعلى للسياسة، فقد وصل بهم الأمر اليوم إلى حد فرض التحالفات، كما رأينا ذلك بالنسبة للتحالف الروسي الفرنسي الذي خرج كله تقريبا من رحم الحركة الشعبية. ومن علائم عصرنا المدهشة أن نرى البابوات والملوك والأباطرة يخضعون لآليات المقابلة الصحفية وأساليبها من أجل عرض فكرهم حول موضوع معين، وهم يخضعون بذلك لرأي الجماهير. قالوا في الماضي بأن السياسة لا علاقة لها بالعاطفة ومشاكلها، فهل يمكن لها أن تصبح عاطفية اليوم حيث نراها تتخذ كقائد لها دوافع الجماهير المتغيرة التي تجهل العقل وتقاد فقط عن طريق العاطفة؟ وأما فيما يخص الصحافة التي كانت توجه الرأي العام سابقا، فإنها قد اضطرت كالحكومات إلى الانحاء أمام سلطة الجماهير. صحيح أن قوتها ضخمة، ولكن فقط لأنها تمثل كليا انعكاس الآراء الشعبية وتنويعاتها المستمرة. ولما أصبحت الصحافة عبارة عن وكالة للمعلومات، فإنها لم تعد تفرض أي فكرة ولا أي عقيدة، وأصبحت تتبع كل متغيرات الفكر العام. ونلاحظ أن ضرورات المنافسة تجبرها على ذلك، وإلا فقدت قراءها. وأما الصحف القديمة والمهيبة ذات التأثير والتي كان الجيل السابق يصغي إلى كلامها كالوحي، فقد اختفت أو أنها أصبحت أوراقا للمعلومات مؤطرة بوقائع سلبية وبنمائم المجتمع والإعلانات المالية. وأما اليوم فأين هي الصحيفة الغنية بما فيه الكفاية والتي تسمح لمحرريها بأن يعبروا عن آراء شخصية؟ وما هي المصداقية التي تتمتع بها هذه الآراء لدى القراء الذين يبحثون فقط عن الاستعلام أو التسلية، والذين يرون خلف كل توصية وجه المضاربين التجاريين؟ وحتى النقد الأدبي لم يعد قادرا على الدعاية لكتاب ما أو لقطعة مسرحية، ذلك أن باستطاعته الإساءة وليس الخدمة. فالصحف من شدة وعيها لعدم جدوى أي رأي شخصي راحت تحذف صفحات النقد الأدبي، وأصبحت تكتفي بتسجيل اسم الكتاب مرفقا بسطر أو سطرين من الإعلان. وربما حصل نفس الشيء للنقد المسرحي خلال 20 سنة القادمة. لقد أصبحت مراقبة الرأي العام اليوم هي الشغل الشاغل للصحافة والحكومات، أصبحت مشغولة بمعرفة الأثر الذي يحدثه حدث ما أو برنامج تشريعي ما أو خطاب ما على الرأي العام. وهذا ليس بالأمر السهل، ذلك أنه ليس هناك من شيء أسرع تحركا وتغيرا من فكر الجماهير، فنحن نراها تستقبل باللعانات ما كانت قد صفقت له بالأمس. وهذا الغياب الكامل لتوجيه الرأي العام ثم انحلال العقائد العامة في نفس الوقت أديا في نهاية المطاف إلى التفتيت الكامل لكل القناعات واليقينيات، ثم إلى شيوع اللامبالاة المتزايدة لدى الجماهير والأفراد في آن معا، وذلك في كل ما يخص مصالحها المباشرة. إن مسائل العقائد كمسألة الاشتراكية مثلا لم تعد تجد مدافعين مقتنعين فعلا إلا في الطبقات الأمية من الشعب. نضرب على ذلك مثلا عمال مناجم الفحم، وأما البرجوازي الصغير والعامل المتأثر قليلا بالثقافة والتعليم فقد أصبحا متشككين جدا. وهذا التطور الذي حصل خلال 30 عاما فقط مدهش إلى أبعد حد. ففي الفترة السابقة والقريبة العهد كانت الآراء، أي آراء الناس، لا تزال تحظى بتوجيه عام، فقد كانت مشتقة عن تبني بعض العقائد الإيمانية الأساسية. فبمجرد أن كان الإنسان ملكيا كان يحصره على مستوى التاريخ والعلوم ببعض الأفكار المسبقة، وإذا كان جمهوريا فإن ذلك يعني تقيده بأفكار مضادة تماما. فالملكي كان يؤمن بكل يقين أن الإنسان ليس سليل القرد، وأما الجمهوري فكان يؤمن بالعكس. والملكي كان يتحدث عن الثورة بنوع من التقزز والرعب، وأما الجمهوري فكان يتحدث عنها بنوع من التقديس والعبادة. فبعض الأسماء كاسم روبسبيير ومارا ينبغي أن تلفظ بكل خشوع، وأخرى كاسم القيصر وأوغست ونابليون لا يمكن أن تلفظ إلا وهي مرفقة بالشتائم واللعنات. وقد شاعت هذه الطريقة الساذجة في قراءة التاريخ حتى في السوربون. وأما اليوم فإن كل رأي من هذه الآراء العامة أخذ يفقد هيبته أمام المناقشة والتحليل، فجوانبه تبلى بسرعة، والأفكار التي تلهب حماستنا نادرة. فالإنسان الحديث مصاب باللامبالاة أكثر فأكثر، ولكن ينبغي لا نأسف كثيرا بسبب هذا التفتت العام للآراء، فأن يكون ذلك علامة على الانحطاط في حياة شعب ما، فهذا ما لا ينفيه أحد. فالعرافون والرسل والقادة والمحركون، وبكلمة أخرى كل المؤمنين المقتنعين، بيمتلكون قوة أخرى غير قوة النفي والسلب والنقد واللامبالاة. ولكن ينبغي ألا ننسى أنه مع القوة الهائلة للجماهير الآن، فإنه إذا ما استطاع رأي واحد أن يمتلك الهيبة الكافية لكي يفرض نفسه، فإنه سوف يحظى فورا بقوة طغيانية هائلة إلى درجة أن كل شيء سوف يستسلم أمامها. وعندئذ سوف ينغلق عصر المناقشة الحرة لفترة طويلة. إن الجماهير تمثل أحيانا أسيادا مسالمين كما كان عليه في عصرهما كل من هيليو غابال وتيبير، ولكن للجماهير نزواتها العتيقة أيضا. فالحضارة الجاهزة للسقوط في أيديها تظل تحت رحمة صدف عديدة جدا، إلى حد أنه يشك بديمومة هذه الحضارة لفترة طويلة. وإذا كان هناك شيء ما يمكن أن يؤخر من ساعة الانهيار، فإن ذلك سيكون بالضبط الحركية الهائلة للآراء واللامبالاة المتزايدة للجماهير تجاه كل العقائد العامة.